الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صلاة أهل الأعذار. والمريض قال: والمريض يعفى عنه حضور الجماعة، وإذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا، فإن لم يطق فعلى جنبه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وإن شق عليه فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين في وقت إحداهما، وكذلك المسافر يجوز له الجمع، ويسن له القصر للصلاة الرباعية إلى ركعتين، وله الفطر برمضان، وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. فمنها حديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة، ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم، متفق عليه. وإذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا إلى القبلة وإلى غيرها، يومئون بالركوع والسجود. وكذلك كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله، ويفعل كل ما يحتاج إليه فعله من هرب أو غيره، قال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. المراد بأهل الأعذار من كان عندهم صفة تجعله لا يتمكن من أداء الواجب الشرعي إلا بكلفة ومشقة. فقد جاءت الشريعة برحمة الخلق بالتخفيف من عنهم في حال وجود العذر، و أهل الأعذار على أنواع: النوع الأول المريض، والمرض اختلال في شيء من أعضاء الجسد، والمراد بالمريض الذي تتعلق به الرخصة أحد ثلاثة أصناف. الصنف الأول من كان أداء الواجب يزيد في مرضه، هذا من أهل الأعذار. الثاني مريض يؤدي قيامه بالواجب إلى تأخر شفائه. والثالث مريض يجد آلاما شديدة عند أدائه للواجب الشرعي، والمريض قد رعاه الشارع في عدد من المسائل. المسألة الأولى حضور الجماعة، فإن حضور الجماعة واجب على الرجال، والمريض تسقط عنه صلاة الجماعة. بالضوابط السابقة، أحد الأنواع المرض الثلاثة السابقة. وقد ورد في الخبر أنه كان لا يتخلف عن صلاة الجماعة لا مريض أو منافق معلوم الحال. الرخصة الثانية للمريض ترك القيام، إن المريض الذي يشق عليه القيام بالضوابط السابقة يشرع له أن يصلي جالسا. ورد في الحديث صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، ثم قال فإن لم تستطع فعلى جنب، وقد ذكره المؤلف. إذن هذه هي الرخصة الثانية للمريض، هي ترك القيام. الرخصة الثالثة الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما، فمتى كان أداء كل صلاة في وقتها يؤدي إلى أحد الأحوال الثلاثة السابقة فإنه يجوز لها أن تجمع بين الصلاتين. إذن هذا الكلام كله في المريض، وقد جاءت النصوص في وضع ضوابط للمرضى فيما يتعلق بصلواتهم وأعمالهم. العذر الثاني، العذر الأول المرض، العذر الثاني السفر. وقد وقع الاختلاف بين أهل العلم في السفر ما هو، منهم من قال مسيرة يومين بالمسيرة الإبل المعتادة، منهم من قال أكثر ومنهم من قال أقل. المسافر يجوز له الجمع، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في سفره، كما في حديث جابر في الصحيح إذا أراد أن يرتحل قبل الزوال آخر الظهر مع العصر، وإذا أراد أن يرتحل بعد الزوال قدم العصر مع الظهر. العذر الثاني أو الحكم الثاني للمعذور من المسافرين أنه يجوز له قصر الصلاة الرباعية لركعتين، والقصر بالنسبة للمسافر أفضل من الإتمام، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم من أقام إقامة مؤقتة في بلد أقل من 4 أيام فهو مسافر. الحكم الثالث للمسافر أنه يجوز له أن يفطر في شهر رمضان، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي يجوز له أن يفطر بشرط أن يقضي هذه الأيام. نوع آخر من أنواع أسباب من أنواع الأعذار الخائف، سواء خاف من عدو أو خاف من بهيمة أو غيرها. صلاة الخوف يخفف من هيئتها وطريقتها، وقد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات متعددة، أشهرها الحديث الذي ذكره المؤلف هنا. وكل صفة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف فإنه يجوز للإنسان أن يفعلها، وقال بعضهم بأن هذه الصفات والكيفيات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف إنما هي بحسب حال العدو، فإن كان في جهة القبلة فلصلاة الخوف طريقة، وإن كان للجهة الأخرى فلهم طريقة أخرى. حديث صالح بن خوات واضح الدلالة، قال وإذا اشتد الخوف أصبح في حالة شديدة ولا يأمن الإنسان فحينئذ يصلون على حسب حالهم رجالا على أقدامه أو ركبانها، إذا كانوا يسيرون يومئون بالركوع والسجود ولا يسجدون. قال وكذلك كل خائف على نفسه فإنه يصلي على حسب حاله، إذا لم يتمكن من الصلاة قائما أو قاعدا، ومن ثم يفعل كل ما يحتاج إلى فعله من هرب وغيره وهو يصلي، فيكمل صلاته وهو خائف حارب من العدو. استدل المؤلف عليه بحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. في هذه الحال يسقط عنه استقبال القبلة ويصلي على حسب الجهة التي يتوجه إليها. ومثل الخائف من كان خائفا من عدو يريد مثلا قتله، أو كان خائفا من سبع يتبعه، فيجوز له أن يصلي صلاة الخوف ويستمر في أفعاله معه. هذا شيء مما يتعلق بمباحث هذا الباب. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متى موعد الدرس القادم؟ وفقكم الله الخير، بارك الله لكم في أوقاتكم.
ما الدليل على اشتراط 4 أيام في السفر؟ لماذا لا تكون 3 أو 5؟
الأصل أنه يجب على الإنسان أن يتم صلاته وأن يؤدي كل صلاة في وقتها، استثني حال الضرب في الأرض لقوله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. دلت الآية على أن من لم يضرب في الأرض وكان مقيما ولو للحظة واحدة فلا حق له في القصر. ثم جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قام في مكة بالأبطح 4 أيام وكان عازما على الإقامة، فقلنا بهذا التحديد واستثنيناه من عموم الآية. الأرجح من أقوال أهل العلم أن المسافة في مسيرة السفر هي 40 كيلا، لأن 40 كيلا هي مسيرة اليوم، قد قال الله عز وجل يوم ضعنكم ويوم إقامتكم، فجعل اليوم سفرا وضعنا. وجاء في الحديث لا تسافر امرأة إلا مسيرة يوم، وفي لفظ يومين، وفي لفظ 3 أيام، إلا مع ذي محرم، أقلها ما هو يوم، وبذلك تبرأ الذمة. ليس في ظواهر النصوص دلالة على اختصاص صلاة الخوف بحال السفر. علينا أن نقف على هذا. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم بخير الدنيا والآخرة. احفظوا أوقاتكم وأخلصوا نياتكم، اعمل لله. صلى مسافر والإمام مقيم، يجب على المسافر أن يتم الصلاة. الحديث من السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم. سبحانك اللهم وبحمدك.
ما لا يا أخواني.